هذا الشريف مصيره الشريف الذي قبله في الأمراض القلب،
يعني أخر أن يجلس جنبي، يعني مكان مكان نازل لعبة الإنسان بالآخر نوم الجلسة هو رأي مختلف. كان يقول أنا أول ما شوف أهل الدين هذا ما أحب موت، والآن أول ما شوف مدوين ما أحب موت. قلت لي إيش دخل الدقون كذا الحرج؟ كان يا أخي أنا كنت أول ما شوف الملتحي أتعقب منه وأكره. قلت لي يعني إيش دخلت النحلة؟ ما تعني شيء، إنما هو القلب ولا يضر تطول نحلته، فأنت لا تعلم ما في قلبي، والفراغ هي التي يبنى عليها وليس الظواهر. وكم الرجل طويل النحل الحليق أطيب منه، هذا مبني ما في كلام حالة لحيته، ولكن ليست هي معيار حقيقي للإيمان. هي صحيح واجبة ولا يوجد محقها، ولكن الأمر يعني منذ يقول سكره الناس على الجانب كما يلي قصة له كتاب قصة خمس سنة من الله لا طيار جرانا كنت شاب واعي طيب كنت أجحسن من عندي شاب عشر سنة، وكنت لو جاء عندي شاب رفيق صرت بجلطة في الدماغ جلطة قوية، وصرت بعدها بشلل نفسي ولا أتكلم ولا أبلع، يعني جميع المخ راع نص المخ راع بدماغي. قال بعد اسبوعين بديت اتكلم، سألت الدكتور قال لي خلاص انت الجلطة حقك الكبيرة جدا وضارة على المخ كله وما انت تحس نفسك من كده ولا تسمع شيء، قلت بس هذا اللي عندي كان بتطلع لي. قال اقول لك ما تطلع لاني اسوي في الغالب لا جالس في الغالب انا الطبيعي عشان تتحسن شوي عشان يعني على الاقل تقدر تروح الحمام تقدر من اللي تطلع لي. قال من تروح؟ قال ضروره لما يكون عبدا اذا دعاه بقلب صادق. كان بس ما يقعد يقول لهم وقعد على ورقه خروج من غير على مسمى يجيبها جلست في حجرتي أربعة أشهر قراءة القرآن يومياً ودعاء وبكاء ما عندي ذلك. بعد أربعة أشهر رحت مستشفى أنشي قال له الدكتور تعجل كيف؟ قال أنا اتجهت العزيز المنان الكريم للدعاء وترك المعاصي وإصلاح النية تطهير القلب، فنزعت فنزع الله جميع ما في قلبي من مرض وأشفاني. يقول تعجل مني فرسيد أشعة مقاية فإذا بالعجب العجاب ليس من جلطة أثر في هذا الاتكال. الاتكال يا أخوان لا بد منه ولا بد من فعل الأسباب. أنا ما أقول نترك الأسباب المادية، لا بد من فعل الأسباب المادية، ولكن يا أخي أنت تودي أبوك أو قريب لك إلى المستشفى إذا ما كنت وتطلب اذكر الله علي اقرا الفاتحة ارقص بالفاتحة اطلب الله من الشفاء اذكر اللي صار في المعاصي والله ذكرى قلنا كل واحد يصيح هذا جحود، هذا اتكال على الماديات وترك من هو خالقها، اتكال على الاطباء وترك خالقها. انتم انظروا لحالك ما كان الاخوان في هذه من عاش اللي فات غير بس اللي فات تجد العجب العجاب الا ما رحم الله كل عالم حنصل ونادر منهم ان يذكر الله يسبح ويهلل ويدعو المريض. اخواني هذا ما ذكرته كله هو مقدمه للعلاج، وقبل ان نذكر العلاج فلا بد ان نعرف الاسباب، وسوف اذكر اسباب الامراض واحدا واحدا. اسباب امراض القلب خمسه: مرض الشرايين، امراض عضلات القلب، امراض الصمامات، امراض انكهاء القلب اللي يسميها الخرقان وما ادراكم الخرقان، وامراض يسببها أجهزة خارج القلب لكن لها علاقة بالقلب زي الريح. أما أسباب مرض عضلة القلب فأسبابها الشرايين، وهنا الوضع يا أخوان. أخي أناصحكم جميع من في القاعة وجميع من يسمعني وسوف يسمعني في هذا الشيء، إذا أصيب جاري أو أخوه أو عمه أو قريبه أو أبوه يوجع في صدره امسك مكانه، قلها اقعد قرب السياره له ان قدرت تشيله لا ان قدرت تجيب له عربيه جيب له عربيه، وده لن للسيارة مسؤول دخلة السيارة من السيارة إلى أقل حركة. إذا سويت هذا لن يفيه ذبحة، الوجه هذا لن يتصور إلى ذبحة، فإذا بدأ ذبحة راح عبر القلب. أي وجع صدر أنت مكانك ما عندك أحد، كلم الإسعاف، كلم الهلال الأحمر، كلم جارك، كلم أمك، كلم أختك، كلم أي ناس تتحرك، لأنك كذا تقلم السلم وتقلم الضعفاء. إذا أنت اجتهدت رحت، بعض الناس يجي الوجع يقول لا تروح هذا ينتهي مشي وروح يقضى الوقت يطيح بالسوق يجي شبه ميت الإسعاف. جميع اللي راحت أغراض قلوبهم وأصبحوا، احنا ما نقول لك طمعا في الدنيا، لكن تخيل ان عضله قلبك راحت صار 10% ما تستطيع تسلم. يا اخي حافظ على نفسك لتعبد الله على تفصيلها، حافظ على نفسك للاخر لتأدي، لا تبعد في مرض ومشاكل في اخر عمرك، حافظ على نفسك لتكون قوي، دين قوي وايمان قوي، وتصلي على تفصيلها وتعبد الله على تفصيلها. شيء ثاني اسباب مرض عضله القلب الرياح، وهم سبب الرياح مرضى الرئة والتدخين سوف أتكلم عنه. إذا انتبه مرض الرئة ومرض القلب من أهم أسباب برضه عضلة القلب والصمامات، فأي واحد مصاب بصمام أو شم اشتباه فيه يجب عليه أن يراجع المستشفى قبل أن تضعف عضلته، يصير ما في أمل تصليحه. إذا حسيت بشيء راجع عليك مراجعة، ثم تقول لك هل تحتاج عملية الآن أو بعدين، لا تخلي الاجتهاد إلى ما تبعد مرة فيكون الوقت داهمة. طبعا من اسباب عضلات القلب من الولاده، ياتيك من الولاده عضلات القلب ضعيفه، برضه من الولاده يكون زي ما المقدم فيه سنان الشاذ الايسر شاذ، هو ما في مكانه يؤدي الى الابحاث في اثناء الرحله في القلب، وبعد الولاده الى ان ياتي المستشفى ويعالج هذه الابحاث تؤدي الى عضلات القلب. إذا كان في بعضهم 9% 10% قوة عضلة القلب هو عمر الشهر الخارج. كما ذكرت التهابات فيروسية من انفلونزا، شخص سليم 100% يمشي يروح يجي جاهز هذا انفلونزا، أهلا فيه يروح يجي راعي يشاور يروح الجاية، هذا الفيروس نزل على عضلة القلب فأضعفها وأدى إلى ضعف شديد في عضلة القلب. مرة من أهم أسباب هذه أمراض عضلة القلب الخمور والمخدرات زي الهرمين ومع فشلته تصيب عضلة القلب مباشرة تسوق في القلب. أمراض الأعصاب هذه طبعا علاجها قد يكون بالعلاج لها أدوية وأشياء تحسن، الآن تتقدم كثير في هذا العلاج، لكن ما تغير، يعني في بعض الأشياء ما بدل من زراعة القلب، في عمليات أخرى اللي قضية زراعة أخذ عضلات من الكتف وضع على القلب بس لم تنجح لها درجة، في عملية قص جزء من القلب بدل القلب كبير ينقصون عضلة القلب برضه نجاحها ما بلها درجة، بعض المرات زراعة شرايين تنفع، ولكن قد يكون آخر طب الكي اللي هو آخر شيء إنه زراعة القلب، وهذا بسبب إهمال بسيط، واحد جاهزة بصدره ما مسك الجاهزة ما مسك مكان لا هي أنا هذه فلان مسكينة ما أرجع أنا طيب نصف باب الإسعاف يغمى عليه يمكن قلبه يتوقف أو الجنطة تأكل نصف قلبه خلاص كانت نصف قلبه ما يجي أمر، فلابد أن تنهي مكانه. أمراض أعصاب القلب هنا بتكلم عن الأخوان اللي يتكلمون عن جوالات من الجوالات فائدة ولو أني بحاول أن أستعجل لأني طولت عليكم. الخفقان عمره خفقان حميد غير خبيث، أغلب الخفقانات حميدة العلاج لها الخفقان قد يكون بسبب زيادة نبضات القلب أو بسبب قلة نبضات القلب، في قلة نبضات القلب يحط له منظم المنظم القلب، الناس تكلم عن الجوال ومنظم القلب، الجوال لا يظهر منظم القلب إلا إذا كان قريبا منه، يعني حاطه في جيبه هنا والمنظم هنا، فياخذ المغناطيس في حجه ويراعيها ويمكن يوقفها فجأة، فما فيه أي مضرة منه، إذا واحد يتكلم بعيد عنك لا يعني في طرف الحجة أو طرف الحجة يكون عندك منظم ما يؤثر، لكن إذا يتكلم أو الجوال حاطه هنا وذلك قد يؤثر في سهل المغطي الحجة، لا يخلي بدل ما عنده الاستراء لعشر سنين ممكن يمدي إلى سنة أو سنتين أو ممكن يمدي مرة يعني وقت. الواحد ينتبه لا يضع الجوال هنا إذا كان عنده منظم للقلب، لا أحد يفهم خطأ، لأن كثير من الأخوة يسألوني قبل الكلمة إنه اللي يحطه هنا على الجنب يضر جنبه، إذا أنت جنبك سليم وتقواك عالية ما في شيء يضر جنبه. إذا أنت متمكن منظم لا تضع الجوال هنا ولا تجلس قريب لواحد يتكلم منك، يعني خليك بعيد عنه، يعني خلي مسافة بين المترين ثلاث أمتار أو لا يأخذ منك أن يتكلم، ولا بغيت تتكلم جوالنا وتتكلم في إذنك الثانية وليس في إذنك اللي جنب الجوال. أسباب الفقدانات، أسباب الصمامات، أسباب السرير، أمراض أعراض القلب، أمراض من الولادة، علاج هذا ما قلت، علاج الفقدان بحدود معينة إذا كان العلاج رائع. وهنا لي يعني مداخلة بسيطة يعني خلوها بسيطة جدا، قبل أن تأخذ علاج الفقدان إذا كنت حريصا، يعني إذا كنت من الناس اللي تبي يعني الهمة فهو ضعف الهمة، اسأل الدكتور يا دكتور هل علاج من دعوة الهمة ولا ما من دعوة الهمة، كيف علينا من العيال ولا تنفع. مهم جدا، كثير من الناس يغيب فجرة ويعني يتحرك ولنا 25% أو أقل يؤثر على همة الرجل علاجات بعض علاجات الصفحات انتظروا هذه أي مريض يشك فيما تهمه من سبيل الدواء لو غير من الدواء ورجع فرح. فقبل ما تاخذ علاج الخفقان اسال الطبيب ترى الدكتور ما من نادي سيأثر علينا. كثير من الناس يكون بامراض نفسيه فهذه لا حياء في الدين، هذه يعني اجل هو صحيح من صار من خفقان لكن هو المشكله الاساسيه اللي عنده من الظاهر البديل من قلق في ان همه تتقلص وما عاد عنده شيء، خاصه مرضى الشرطي مثلا رئيس بلاوي بردون في ثلاثة أيام إذا فتح دمام تقول ثلاثة ودك نفسها فتح دمام إذا ضح عليك تقول ثلاثة. ما أفضل القضية ما تحتاج إلا إلى فرشة ومعجون أو مسواك تفعل سنة محمد صلى الله عليه وسلم تتفوق كما أمر بها رسول الله وتقطع رأس المسواك على الأقل مرة في الوقت. بعد الأخوة أنا ما معي مسواك لكن بعد فترة النساء حاطة هنا ترى بيجي نساء بيجي حاطة ثانية صور عند ناس صور قدام الجماعة يتكلم مع واحد صور بعدين ينظر يعني فيها كل حاجة وفيها عدم تنظيم. النساء فيها 14 فائدة حجية تنفع الأسنان لكن إذا استعمل أكثر من 12 ساعة راحت هذه القواعد في الأوليد في المرأة في معقنات الأسنان في معقنات حشرات النسبة ولكن قص راسه كل يوم على محل مرة بعدين خلاص من الخرسة إذا جئت في الزحمة مثلا تغسل من جانب معي تسوق وكان يجي تسوق إذا جئت أنا الناس وقت المسواك احترام للناس بعض الناس على طول قدام الناس لا يجي تسوق أسنان أمام الناس هذا في يعني تقرب الناس. نرجع للأسنان، أنت في الأسنان في أسنان خصية هذه الناس ورسول الله كان يقول من آذى الناس فقد آذى الملائكة. الواحد بعد الأسنان إذا رأيت أسنانه هو الإسنان فيه رهد الحالة وقلابه وليحت العسنة هذا الشيء يقرب بالجنب ثم يقول يا أخي زوجتي ما في ليه بعيدة عني لأنه ليه حجبه تقول فيه. المسألة الثانية المخدرات من أهم أسباب بعد الأسنان المخدرات الذي تخل في الوريد تسبب التهاب قمام الثلاثة ليس هذا من رأي المخدرات لأنه هو موضوع مهم جدا قد يصير كثير من الناس انه اتخاذ قمام المقدار يؤدي الى سرطان يؤدي الى اجماع بعد مرض عامة ما تطمئن قد يحتاج الى خفقان زائد عند الشخص حتى راحله فقط وانك عند الاسنان تقول قريب الاسنان انا عندي خفقان هل كان يعطيه مباراة حيوي؟ أنا عندي أخاف حمام أبغى تعطيني سنطريق يعطيه مباراة حيوي مثل ثلاث ساعات قبل ما أسوي شيء لأثناء إذا تقولون أن الوزين يسمون شراكة السرطان مهانا لا علاقة طيبة اللي هو أن الفم فيه جراثيم ما تقول الفم ولا المعدة ولكنها دخلت في الأثناء دخلت الدم ذهبت إلى حمام القلب السرطاني. أمام الحضرين أخواني أثبت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسباب معينة ومعروفة بعينها أنها وراء أمراض الشرايين، وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة. هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى كلها اتفقت على أن أسباب مرض الشرايين هي الدخان، الدهون، السكر، الضغط، الخمور، السمنة. الدهون والكوليسترول يجب أن نحتسب هذا الشيء. إذا أصبت بدهون الكوليسترول يجب أن نحتسبه ما ضيع عنه. شيء ثاني إخواني، كل يوم يقول 25 سنة من الجالسين أو من يسمعني أو منكم أو ينقلوها عني لا بد أن يحلل للكوليسترول والدهون مرة كل سنة على الأقل ليعلم أن عنده كوليسترول ولا لا، لأنه إذا علم وعنده 25 وحدث نفسه وصدر كما قال ابن القيم عند في علاج الحمية هذا قواعد ابن القيم والاتفاق أن يأخذ الحبة حق الدهون يطلع من الدهون والمحافظة على الصحة إني لا أسوي أجهد نفسي ولا أسوي الأشياء إني فيها كالدخان والمساق الثاني. فإذا يجب أن أحجب نفسي من أول ما أعرف يجب على كل واحد فعدة 25 سنة أن يحلل مرة فيها. الشيء الثاني بالنسبة للدهون والكوليسترول الرياضة، الرياضة وهي الرياضة تختلف من واحد لواحد، لا يمكن واحد عمره 70 سنة يسوي رياضة زي عمر واحد عمره 40 سنة، وأطول رياضة هي المشي والسباحة، يجب كل واحد عنده طبعاً المفروض كلنا نمشي، بس أي واحد يصاب بالكوليسترول أو ضغط كوليسترول الدهون من أطول وأنجع العلاجات المشي والسباحة بعد الحمية. الحمية يجب أن تكون لأسف على الناس يحتمي بقوة ثم يحتمي بقوة يجي يقول مثلا تعالى يا مهلان لا أتحكي الناس لا أتحكي الدهن لا أتحكي الرسوات لا أتحكي الضوء لا أتحكي الناس يجي أكل كل الثاني خام بدي يوصل عليها أنا في حالي ثم ما يحتمي ثم أسبوع أسبوعين في السيام ثلاثة طريق يمر من هالحجة يتركها يرجع كما كان. أولا أن يجب أن لا يجب أن يكون الحجبة بعقل، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول عن المقدار من بعد الأكل، ورواه أحمد ما ملأ بآدم وعاء شر من معدته فإن كان وضع ضد حسن آدم لقيناته كل صلبة فإن كان وضع ضد فظلث وظلث وظلث. وهذا لا معنى أن يوم يوم في أسبوع يومين تعدي الشامسي كما فعل أبو هريرة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شرب أبو هريرة بحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن حتى قال والذي بعدك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني مرة في اليوم مرة في الأسبوع مرة في الشهر جدا مضبوط، لكن اللي يصير صار أن تجي من الدوام الساعة 2:30 أم العيال زهدها الرز واللحم والعلوم السنعة تجيك كولي لين تصور تعدي ثلاث أساعات تحط عليها لبن ثم تحط بعد اللبن زحف ثم تدور المحصل ما تلقى تبي تفتح منزل تخرج شيء ما تلقى تفتح البيت تخرج شيء ما تلقى من غير شكوك في المنزل صميم مثل البالونة شو بتسوي لك؟ تنام تدرك صلاة العصر فهو يضرب العقل ويضرب البطن بعدين بعد 4 سنين تنشفه تلقى النيل بعدين بعد 5 سنين 10 سنين لو جاتك ركبك بتعب وتسوي رجيم ثم تجوع نفسك 10 سنين ثانية كان من الأقدر إنك تبدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد سنة ثلث وثلث وثلث وكما قال السلف نحن قوم لا ناكل حتى نشبع ولا ناكل حتى نجوع وإذا شمنا لا نشبع هذا كلام للسلف الأمر لكن اترك الأكل وانت نفسك تحس إنك تمتعت بالاكل وما سيرت. لكن للاسف اللي يسوونها الناس عجيب، يجيب مثلا بعض الصلاه اثنين صلاه من هذه المشاهد الكبيره يجيبها ومعها كوكاكولا كبيره ثم يسير ما عنده دليل ولا يسلم ولا القضيه الثانيه السكر، لا بد من الاحتساب. مثلا ثانيه اخيره في السكر بسرعه، اي واحد يعرف امه وابوه عنده سكر لا بد من يحجب الا بشد ما عمره 30 سنه عشان ما يجيك السكر على متاخر. اي واحد يكلمه امه وابوه عنده سكر عليه حجبه وتطوير السكريات ونسويات في اكله حتى يحافظ على الذكريات ما تتاخر، لانه نسبه اصابته بالسكر عاليه جدا لو فرغ على 40 45 35 يجيك السكر. الشيء الثاني، اي واحد مصاب بالسكر يجب ان يحفظ سكر تحت الميتين بقدر الامكان، لان يعني تحت الميتين ما يحفظ عليه، فوق الميتين يبدا يحفظ على العمود وعلى الكلى وعلى الرجلين وعلى الاعصاب وعلى الانسان الكثير وعلى القلب. حاول قدر الامكان ان تحافظ عليه تحت الميتين. الشيء الثاني، بعض الاخوان بعد ما يعتذر السكره يقول الزغم يقول ما عندي سكر اترك العلاج، ويرجع السكر كما هو ويرجع ثلاث اربع شهور عشان يحاول ترجيح سمكه. اذا انت من سكرك على حد واحد او حدثين او اوسلين يثبت عليه الشرط غير نفسك تحت الميتين احمد ربك وما يدخل هذا الله في امانه ولا تشتكي الى الله واحتسب وتذكر انك ما عند الجنه بامر الله. غير الضغط، الناس يعني يلخبطون فيه الضغط بضغط ياطي وضغط عالي كلاهما مهم. فالضغط العالي يؤثر اذا صار عالي يؤثر على المخ شرايين المخ فيفجرها، والضغط الواطي لو ارتفع يؤثر على القلب فيضعف عضلات القلب، لان القلب يضخ ضد ضغط الواطي يعني 60 70 75 80 لو يرتفع الى 100 أو 110 لما يضغط العضله تتعب كانك انت ضد باب شوي تتعب العضله فيضعف في القلب، فيجب ان تنتبه الى ان ضغط الواطي والعالي إذا رحت للدكتور يا دكتور أنا عمري 60 سنة كم ضغطي الطبيعي؟ يقول لك مثلا ضغطي الطبيعي على عمرك 145/85 إذا حافظ عليها أن يكون بعض الأخوة بعد ما يحدث ضغط الضربة يروح يترك العيال يرجع مرة ثانية بعد 6 شهور أو سنة وهذا أمر من أهم علاج الضغط المشي والحمية. أخوانا إذا كانت مسببات الشرايين اللي ذكرناها من ضغط السكر والدهون والكوليسترول أمراض مبتلى الله سبحانه وتعالى بعض خلقه فيها وهم برحمته رحمة ربهم في الجنة إذا احتسبوا، وهذه الأمراض ليس يد الإنسان ولكنها قدر مقدر من القدير الرحمن الرحيم، ثم بال مسببات الأخرى التي يفعلها الإنسان بنفسه ومحض إرادته يفعلها ويضيع بها دينه ودنياه، يضيع فيها دينه لأنها حرام لا شك في حرمتها ودنياه لأنها مضرة بالصحة لا شك في ذلك. فأما الخمر فإن أثرها على الخمر المعروف وثابت وذلك بسبب زيادتها على امتصاص الدهون، ولأن شاربها يرغب في زيادة أكل المواد التي تحتوي على نسبة دهون عالية كذلك الخمر تؤدي إلى ضعف العضلة. أخواني أما التدخين وما أدراك ما التدخين فإن أمره للأسف مشين، وقبل أن نبدأ بإعداد مسائل التدخين وأضراره يجب أن نؤصل أمرا مهما وهو أن التدخين حرام وذلك للقطع بضرره اليوم، ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا مع التدخين، وإن كان التدخين لا مخدر ولكن أضراره هو القاتل الوحيد يقتل في آسيا 1 في 10 دقائق في آسيا، هذه من منظمة الصحة العالمية ل6 أشهر قتل في أوروبا 10 مليون أفضل، قتل في أوروبا في 10 سنوات الأخيرة 60 مليون، إذن هو القاتل الأول في أوروبا. وتدخين الأطفال أكثر ضررا على مجتمعنا من الكحول وغيره، وذلك لأسباب الآتية. ليه تدخين أكثر ضررا من الخمور والمخدرات؟ لأن التدخين أولا متوقف في الأسواق، اثنين عدم اقتناع كثير من المتعاطين بحرمته وذلك بسبب توقف السهم بالأسواق، وعدم وجود قانون يمنعه في الأماكن العامة، عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بإنكاره على المدخن لأنه أمر مسلم به في المجتمع فهو في نظر المجتمع شيء مسموح له وهو حلال، مع أن الفتوى فيه حرام شربه وبيعه وحرام مكسبه. إخواني أن التدخين مسؤول عن أنظار الشرعية مسؤولية كاملة لما هم تحت 150، فقد دلت الأبحاث التي أجريت بهؤلاء المرضى أن معظم هؤلاء معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التركيز، وتركيز معجز أعمار الشرعيين الذين لديهم أسباب أخرى للإصابة بالمرض كأسباب وراثية أو أمراض الضغط والسكر والدهون. فبدلا من أن يصاب المريض بعد سن الستين لو لم يكن مدخنا أصيب تحت سن الأربعين لأنه يدخن وهو مصاب أيضا إما بالوراثة أو بالدهون، إذا اجتمع دهون واحد عند عمر 30 سنة وعنده دهون فهو يدخن يجي مرض الشرايين على 35، لكن لو أنه ما يدخن ممكن مرض يجي على 60. إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة وتصلب شرايين المخ وشرايين الأطراف. إن التجارة الأقواني يسبب أكثر من 14 نوعا من السرطان. أخواني إن السموم التي تطلقها تلك التجارة كثيرة وكبيرة لا خطر لها ولا عد، وتحتاج إلى محاضرات في الوقت الحاضر. اتفق العلماء كلهم على أن هذا الضرر الواضح للتدخين فإذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك بسبب وذلك برفع سعره منع تناول الأماكن العامة حظرة على ما تحت سن 18، وهذه ما أوفر في نظم الصحة العالمية. أخواني إن الموضوع طويل وأستفيد بهذا الإجازة عن التدخين، ولكن بعض المشاهدات أود أن أوجدها بمعنى أمراض الشرايين تحت 50 90% من المدخنين. لم أعمل عملية واحدة إلا يمكن إلا واحدة لامرأة تحت 50 شرايين. ليه؟ لأن المرأة من 20 سنة ما كان ينتشر عندها تدخينات. الآن أسأل الله لهم الهداية انتشر التدخين في بعض مجتمعاتنا الإسلامية. أمراض الشرايين تحت 40 لم أرى رجلا واحدا مريضا واحدا تحت 40 سويت له عملية توقيع شرايين وهو لا يدخن. كلهم مدخنين، كل من سويت عملية تحت 40 فهو مدخن. لم أعمل عملية من الآن استشاري 7-8 سنوات، لم أعمل عملية واحدة لواحد تحت 40 وهو مدخن. لدينا يا أخوان واحد سوى عملية شرايين وهو عمره 30، إذا جاء 40 مش مدخن، يحتاج إلى تغيير جلد وتشريح ما عليه. لم يشاهد ذبحات الأعوام. أنا لما جيت المركز من عام 1400 إلى عام 1406 لم أرى واحد من هذه البلاد من نجد أو من الجنوب يصيب بذبحة. ليه؟ لأنه ما كان في تلك الأيام من 40 سنة من فترة التدخين. من عام 1406 لما جيت لفترة التدخين في 30 سنة اللي بعدين دخلوا فيها بدأت تظهر، أصبحنا نرى الذبحات. ولو في وقت أوليكم العمليات اللي كنا أول كانت الصمامات مكسعة للشرايين قليلة جدا، الآن أصبحت الشرايين كثيرة جدا ثم انقرضت بسبب التدخين. المرضى المصابين بالشرايين لصاحب أمراض من هذه الأمراض والرئة والمعدة والدماغ وشرايين الأطراف. في واحد من المضايق سويتها أنا ترجيع شرايين بعد سنة ونص وهم سبع عمره 32 سنة. بعد سنة ونص قطعت رجلها اليمنى. بعد نص سنة يعني بعد سنتين من العملية أصيب بجلطة في الدماغ. وهذا الأخ اللي زانني أو رافقني في رحلتي إلى المغرب قلت له أصيب بجلطة قبل التدخين وعمره 33 سنة، فمن يريد أن يكون مشلول وهو بعد مرض من 40. بلاد العالم كلها حاربت التدخين. في أمريكا وكندا أصبح المدخن يعتبر من طبقة محطة، يعني لا يعني واحد من الأخوة راح كندا يقول له يعني تروح بطل تدخين اللي تروح كندا، ولا عنده هناك ما يدخن إلا رجل من حق يعني الطبقات التعبانة. الناس الآن المحترمين إذا بدخن يفتح يدخن في الشارع، يعني في بعض الشارع ممنوعة، في بساط ممنوعة، المقام ممنوعة، المحلات ممنوعة، المحلات الجرية ممنوعة. وحرر التدخين في العالم ونريد أن نحارب في هذا لأنه مضر. إخواني السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يجب على المدخن؟ يجب على المدخن أن يجزم أن التدخين حرام لا شك في حرمته ويتقي الله ويترك لهذا السبب فقط لتصلح نيته ويؤجر عليها ويعامل الحي القيوم. وعليه أي مدخن أن يكثر من الدعاء ليلا ونهارا في سجوده وقيامه. وهناك طرق أنصح بها استعملها بعض الأخوة وجاءت لها جامدة مع فارق التشريف. شيل الزكاة يا أخي وضع بدالة المصحف الصغير الأزرق، كل ما هميت بالدخن طلع المصحف اقرأ آية وتذكر الآية ألا بالله الرحمن الرحيم. واحد قال لك تذكر الله تهدي حالك تذكر فيه ضع مصحف صغير بس في بيتك وانتباهك واسال امك وابوك وزوجك وعيالك دعوني عن كان هذا التدخين احد الاخوه يقول دعوت الله روحي الله سته اشهر وفيها قيام ليل الى ما سبحانه وتعالى في هذه التدخين بعد 20 30 سنه تدخين عجزت في كل شيء اتجهت له بالدعاء بشهاده الله ولا ينسى هذا المدخن المسكين قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا إجازة أنا أضاب القلوب أسأل الله أن يعظم أن ينفع بها أخواني عدد من أولئك الناس يبكون على من مات ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد ويبحثون عن علاج سريع وفي أي ثمن وفي أي وقت وفي أي مكان لمن مرض جسده ويتركون علاج من مرض قلبه وهو الأخطر ويخشون انتشار أمراض الجسد فيأخذون الحيطة والحذر وبذل الجهود للوقاية من أمراض الجسد وينسون إلا ما رحم ربي منهم الوقاية والحيطة من انتشار أمراض القلوب إن مرض الجسد يؤثر على صاحبه وإن تعدى أثر على مجموعة محدودة من البشر ولكن أمراض القلوب تؤثر إذا انتشرت على الأمة بكاملها وتؤدي إلى الغمة وتكون بذلك النقمة من الله سبحانه وتعالى أخواني اعلموا أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد والمرء لحياة الجسد والمعاصي أعطان بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب كما تفسد الأطعمة المسمومة الجسد وقد سميته وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده للمداومة على تناول الأغذية النافعة في أوقات متفاوضة وإذا تبين له أنه تناول طعاما مسموما عن طريق الخطأ أسرع بتخليص نفسه منه فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من جسده وهذا لا يعني أن نترك الجسد يمرض ولا نحرص على علاجه ولكننا هنا نريد أن نقول كما أننا نهتم بعلاج الجسد يجب أن نهتم بعلاج القلب على قدم المساواة مع الجسد لأن العبد وانتبهوا لهذا يا أخوان لأن العبد وإن مات وجسده مريض وهو صابر مستفد فإن مصيره إلى مال مصيره بأمر الله ورحمته إلى الجنة أما إن مات وقلبه مريض ولم يعالجه ومات قلبه قبل أن يموت جسده فإن مصيره النار إن مات على ذلك إخواني إنني أتعجب كثير من الناس عندما يصابون بمرض بسيط في جسده كوخزات بسيطة في القبض القدري أو ألم بسيط في القلب فإنه يقلق ويبحث عن العلاج بل يبحث وبأسرع وقت عن أنهر إلى الطباء ويوسط من يوسط ليصل إليه وإن كان هذا مقبول ومطلوب ولكن إذا مرض قلب أحدنا باقتراف معصية كم منا يا أخوان يواجه العلاج قلبه بالتوبة والندم إخواني إذا كانت حياة الجسد تؤهله لمعرفة غير منغصة بالمرض في الدنيا فإن حياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة غير محدودة في الآخرة إخواني قال عبد الله بن مبارك رحمه الله رأيت المعاصي تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك المعاصي حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين وأستبيحكم عذرا في طول محاضرتي ولكن هذا لسوء ملقيها ولعدم حدوثي على اختصارها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني وإياكم ويغفر نيتي ونواياكم ويصلح ذريتي وذراريكم وذراري المسلمين وأن يجعل هذا الوقت لي ولكم محفوظا مباركا نجده في حسناتنا في صحيفتنا يوم القيامة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مكرونة رز بلاوي تبدوني في ثلاثة أيام إذا ست حزمات تقول ثلاثة ودك بس ما ست حزمات إذا ضخ عليك تقول ليه يا أخوان القضية لا تحتاج إلا إلى فرشة ومعجون أو مسواك بس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم تتسوس كما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتقطع رأس المسواك على الأقل مرة في اليوم بعض الأخوة أنا ما معي مسواك لكن بعض الأخوة المسواك حاطه هنا سوس حاطه هنا تراب يجي وزاد يجي حاطه ثاني سوس عند ناس سوس قدام الجماعة يتكلم مع واحد صور بعدين بنظف يعني فيها قلة عدد وفيها عدم تنظيم المسواك فيها 14 فائدة طبية تنفع الأسنان لكن إذا استعمل أكثر من 12 ساعة راحت هذه الفوائد فيه أيودين فيه فلورايد فيه معقمات الأسنان فيه معقمات حافظات من اللثة ولكن تصراسه كل يوم على الأقل مرة. بعدين إذا خلصت من أبصر وإذا بديت تجد دخلة فلم أبصر، كنت داخل البيت تسوق وخارج البيت تسوق، إذا جيت أمام الناس وقف المسواك احتراما للناس. بعض الناس على طول قدام الناس لا يجي، يعني تنظف أسنانك أمام الناس، هذا في يعني تقرب منها. نرجع للأسنان، أنت في الأسنان في أسنانك السيئة آذيت الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آذى الناس فقد آذى الملائكة. الواحد بعض الأخوة إذا رأيت أسنانه فوجدت ما بقي رجل بحاله وبلاغه وريحة العفنة، ما أدري كيف يقرب من زوجته، ثم يقول أخي زوجتي ما أدري ليه بعيدة عني، لأنه الريحة تذهب. يقول فلين المسألة الثانية المخدرات، من أهم أسباب بعد الأسنان المخدرات اللي تؤخذ بالوريد تسبب التهاب صمام الثلاثي. ليس هذا موضوع المخدرات لأن ما هي واحد موضوع مهم جدا قد يصيب كثير منها، إنه هو ارتفاع الصمام النكراني يؤدي إلى سرطان، يؤدي إلى إرجاع ضمادات. مرض عامة الناس عندهم لا يحتاج شيء، يحتاج اطمئنان وراحة بال وما تطمئن، قد يحتاج إلى خفقان زائد أن تأخذ حبة واحدة فقط. وأنك عند الأسنان يقول لطبيب الأسنان أنا عندي ارتخاء في الصمام أبغى يعطيني الطبيب يعطيني مضاد حيوي لمدة 3 جرعات قبل ما يسوي لي كيف الأسنان. إذا تقولون ليه مش علاقة السرطان بهذه، لا علاقة وطيدة، اللي هو أنه الفم فيه جراثيم ما تضر الفم ولا المعدة، ولكن إذا دخلت في الأسنان دخلت في الدم ذهبت إلى صمامات القلب وأثرت عليه. أمراض السرطان إخواني أثبت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسباب معينة ومعروفة بعينها أنها وراء أمراض الشرايين، وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة. هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى، كلها اتفقت على أن أسباب مرض الشرايين هي الدخان، الدهون، السكر، الضغط، الخمور، السمنة. الدهون والكوليسترول يجب أن نحتسب، هذا شيء إذا أصبت بدهون والكوليسترول يجب أن نحتسبه ما ضيعه. شيء ثاني إخواني، كل واحد فوق 25 سنة من الجالسين أو من يسمعني أو منكم أو انقلوها عني لا بد أن يحلل للكوليسترول والدهون مرة كل سنة على الأقل ليعلم أن عنده كوليسترول ولا لا، لأنه إذا علم وعمره 25 وحجب نفسه أو خذ دواء كما قال ابن القيم عندك انت في علاج الحمية، هذه قواعد ابن القيم. والاستفاق اني اخذ الحبة حقة الدهون تطلع لي الدهون، والمحافظة على الصحة اني ما اسوي اجهد نفسي ولا اسوي الاشياء اللي فيها كالدخان والمشاكل الثانية. فاذا يجب ان احجب نفسي من اول ما اعرف. يجب على كل واحد تعدى 25 سنة ان يحلل مرة في اليوم. الشيء الثاني بالنسبة للدهون والكوليسترول الرياضة. الرياضة وهي الرياضة تختلف من واحد لواحد، لا يمكن واحد عمره 70 سنة يسوي رياضة زي عمر واحد عمره 40 سنة. وأطيب رياضة هي المشي والسباحة. يجب كل واحد عنده كوليسترول، طبعا المفروض كلنا نمشي، بس أي واحد يصاب بكوليسترول أو ضغط كوليسترول ودهون من أطيب وأنجع العلاجات المشي والسباحة. بعد الحمل، الحمية يجب أن تكون لا في بعض الناس يحتمي بقوة ثم يتركها بقوة، يجي يقول مثلا تعالى يا أم فلان لا عاد تحطي المعدة، لا عاد تحطي الدهن، لا عاد تحطي المدفع، لا عاد تحطي ذا، لا عاد تحطي ذا، ويجي الأكل كله ثاني ثاني بعدين يفرض عليها أنا أكل حالي لو معنى. ثم أسبوع أسبوعين 5 أيام 3 أسابيع يمل من هالهجرة يتركها يرجع كما كان. المهم أن يجب أن لا يجب أن يكون التجربة بعقل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول عن المقداد بن معد بن يثرب، ورواه أحمد، ما ملا ابن آدم وعاء شر من معدته فإن كان ولا بد حسب ابن آدم لقيمات وقلنا صلبة، فإن كان ولا بد وثلث وثلث وثلث. وهذا لا مانع انه يوم في اسبوع او يومين
عبد الشامسي كما فعلها أبو هريرة أمام رسول الله عليه وسلم، فقد شرب أبو هريرة بحضرة رسول الله عليه وسلم اللبن حتى قال: والذي بعدك من الحق لا أجد له مسلكا. يعني مرة في اليوم، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر دقها مرود. لكن اللي يصير يا أخوان أنك تجي من الدوام الساعة 2:30 أم العيان مجهزة الرز واللحم والعلوم السنعة، تدق كل شيء لين تصور تعدي ثلاث أفلاح، تحط عليها لبن، ثم تحط بعد اللبن جح، ثم تدور المخرج ما تلقاه. تبي تستحق يمكن تخرج شيء ما تلقاه، تستحق ليش تخرج شيء ما تلقاه، من غير تدوب تصير مثل الصميل مثل البالونة. شو بيصير لك؟ تنام تسرد صلاة العصر. فهو يضرب العدل ويضرب الباطل. بعدين بعد 4 سنين تنتبه تصير برميل. بعدين بعد 5 سنين 10 سنين لو جعتك ركبك تتعامل بسوي رجيم، ثم تجوع نفسك 10 سنين ثانية. كان من الأقدر أنك تبدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع السنة ثلث وثلث وثلث. وكما قال السلف: نحن قوم لا نأكل حتى نشبع، لا نأكل حتى نجوع، وإذا كنا لا نشبع. هذا كلام للسلف رضوان الله. لكن اترك الأكل وانتلك نفسك، تحس أنك تمتعت بالأكل وما تيّر. لكن للأسف اللي يسوون الناس عديد، يجيب مثلا بعض الشباب 2 صفرة من السندوتشات الكبيرة يدشها ومعها كوكاكولا كبيرة، ثم يسيّر ما عاد يقدر يأكل ولا يصلي ولا يصلي. قضية ثانية السكر، لا بد من الاحتساب. مسألة ثانية أخيرة في السكر بسرعة، أي واحد يا أخوان أمه وأبوه عندهم سكر لا بد من يحجز إذا بحجز عمره 30 سنة عشان ما يجيك السكر إلا على متأخر. أي واحد يكلمه أمه وأبوه عندهم سكر عليه بالحجبة وتقليل السكريات والنشويات في أكله حتى يحافظ على الذكريات ما تتحسن، لأنه نسبة إصابته بالسكر عالية جدا. فلو فرق على 40 45 35 يأتيه السكر. الشيء الثاني، أي واحد مصاب بالسكر يجب يا أخوان أن يحفظ سكره تحت 200 بقدر الإمكان، لأن تحت 200 ما يأثر عليه، فوق 200 يبدأ يأثر على العيون وعلى الكلى وعلى الرجلين وعلى الأعصاب وعلى مشاكل كثيرة وعلى القلب. فحافظ، حاول بقدر الإمكان أن تحافظ عليه تحت 200. الشيء الثاني، بعض الأخوان بعد ما يعتزل سكره ويقول انتظم يقول ما عندي سكر اترك العلاج، يرجع السكر كما هو ويرجع 3-4 شهور عشان يحاول ترجيع كما كان. اذا انتظم سكرك على حبه واحده او حبتين او انسولين تسبف عليه ولا تغير نفسك تحت 200، تحمد ربك وما يجيك من مضر في امر الله، ولا تشتكي الا لله واحتسب وتذكر انك من اهل الجنه في امر الله. قضيه الضغط، الناس يعني يخلطون فيه الضغط، في ضغط واطي وضغط عالي، كلاهما مهم. فالضغط العالي يؤثر، اذا صار عالي يؤثر على المخ وشرايين المخ فيفجرها، والضغط الواطي لو ارتفع يؤثر على القلب فيضعف عضله القلب، لان القلب في ضغط ضد ضغط الواطي يعني 60-70-75-80. لو يرتفع الى 100 أو 110 لما يضغط العضلة تتعب، كأنك أنت تدف باب شوي شوي تتعب العضلة فيضعف القلب. فيجب أن تنتبه إلى أن ضغطك الواطي والعالي. إذا رحت للدكتور: يا دكتور أنا عمري 60 سنة كم ضغطي الطبيعي؟ يقول لك مثلا ضغطي الطبيعي على عمرك 145/85. إذا حافظ عليه أن يكون هذا. بعض الأخوة بعد ما يعتد ضغطه ضربه يروح يترك العلاج، يرجع مرة ثانية بعد 6 شهور أو سنة، وهذا أمر. من أهم علاج الضغط المشي والحمل. اخواني، اذا كانت مسببات الشرايين اذا سماها من ضغط وسكر ودهون وكوليسترول امراض ابتلى الله سبحانه وتعالى بعض خلقه بها، وهم برحمته برحمه ربهم في الجنه اذا احتسبوا. وهذه الامراض ليس بيد الانسان ولكنها قدر مقدر من القدير الرحمن الرحيم، فما بال المسببات الاخرى التي يفعلها الانسان بنفسه ومحض ارادته يفعلها ويضيع بها دينه ودنياه، يضيع فيها دينه لأنها حرام لا شك في حرمتها، ودنياه لأنها مضرة بالصحة لا شك بذلك. فأما الخمور فإن أثرها على القلب معروف وثابت، وذلك بسبب زيادتها لامتصاص الدهون، ولأن شاربها يرغب بزيادة أكل المواد التي تحتوي على نسبة دهون عالية، كذلك الخمور تؤدي إلى ضعف العضلة. إخواني، أما التدخين وما أدراك ما التدخين فإن أمره للأسف مشير، وقبل أن أبدأ بإعداد مصائب التدخين وأضراره يجب أن نؤصل أمرا مهما، وهو أن التدخين حرام، وذلك للقطع بضرره اليوم، ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا مع التدخين، وإن كان التدخين لا يخدر ولكن أضراره هو القاتل الوحيد، يقتل في آسيا واحد كل 10 دقائق في آسيا، هذه من منظمة الصحة العالمية لستة أشهر، قتل في أوروبا في 10 سنوات الأخيرة 60 مليون. إذن هو القاتل الأول في أوروبا. والتدخين يا أخواني أكثر ضررا على مجتمعنا من الكحول وغيره، لذلك الأسباب الآتية. ليه التدخين أكثر ضرر من الخمور ومن المخدرات؟ لأن التدخين أولا متوفر في الأسواق، اثنين عدم اقتناع كثير من المتعاطيه بحرمته، وذلك بسبب توفره السهل في الأسواق، وعدم وجود قانون يمنعه في الأماكن العامة، عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بإنكاره على المدخن لأنه أمر مسلم به في المجتمع، فهو في نظر المجتمع شيء مسموح به وهو حلال، مع أن الفتوى فيه حرام شربه وبيعه وحرام مقصده. إخواني إن التدخين مسؤول عن أنظار الشرعية مسؤولية كاملة لما هم تحت سن 50، فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم هؤلاء معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التدخين، والتدخين يعجز لأمراض الشرايين الذين لديهم أسباب أخرى للإصابة بالمرض كأسباب وراثية أو أمراض الضغط والسكر والدهون. فبدلا من أن يصاب المريض بعد سن 60 لو لم يكن مدخنا أصيب تحت سن 40 لأنه يدخن وهو مصاب أيضا إما بوراثة أو بالدهون، إذا اجتمع دهون الواحد عنده عمره 30 سنة وعنده دهون وهو يدخن يجي مرض الشرايين على 35، لكن لو أنه ما يدخن ممكن المرض يجي على 60. إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة وتصلب شرايين المخ وشرايين الأطراف. إن السيجارة إخواني تسبب أكثر من 14 نوعا من السرطان. إخواني إن السموم التي تطلقها تلك السيجارة كثيرة وكثيرة لا حصر لها ولا عجز، وتحتاج إلى محاضرات، وفي الوقت الحاضر اتفق العلماء كلهم على أن هذا الضرر الواضح للتدخين، فلذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك بسبب وذلك برفع سعره، منع تناوله في الأماكن العامة، حظره على ما تحت سن 18، وهذه ما وصفت به منظمة الصحة العالمية. إخواني إن الموضوع طويل وأكتفي بهذا الإيجاز عن التدخين، ولكن لبعض المشاهدات أود أن أوجزها بما يلي: أمراض الشرايين تحت 50 90% منهم مدخنين. لم أعمل عملية واحدة إلا واحدة لإمرأة تحت سن 50 شرايين. ليه؟ لأن المرأة من 20 سنة ما كان ينتشر عندهم التدخين. للأسف الآن أسأل الله لهن الهداية، انتشر التدخين في بعض مجتمعاتنا النسائية. أمراض الشرايين تحت 40 لم أرى رجلا واحدا مريضا واحدا تحت 40 سويت له عملية ترفيع شرايين وهو لا يدخن، كلهم مدخنين. كل من سويت عملية تحت 40 فهو مدخن. لم أعمل عملية لي الآن استشاري 7 أو 8 سنوات، لم أعمل عملية واحدة لواحد تحت 40 وهو يدخن. لكن يا أخوان واحد سوى عملية شرايين وهو عمره 30، إذا جاء 40 مش بتير، يحتاج تغيير دم وتشريح ما عندي فعل. لم نشاهد ذبحات في أوائل. أنا لما جيت المركز من عام 1400 إلى عام 1406 لم أرى واحد من هذه البلاد من نجد أو من الجنوب أصيب بذبحة. ليه؟ لأنه ما كان ذيك الأيام من 40 سنة من فترة التدخين. من عام 1406 لما جيت مشاكل التدخين في 30 سنة اللي قاعدين يدخنوا فيها بدأت تظهر، أصبحنا نرى الذبحات. ولو في وقت أوريكم العمليات اللي كنا أول كانت الصمامات مرتفعة والشرايين قليلة جدا، الآن أصبحت الشرايين كثيرة جدا صمامة صغرى بسبب التدخين. المرضى المصابين بالشرايين يصاحب أمراضهم هذه أمراض الرئة والمعدة والدماغ وشرايين الأطراف. في واحد من المرضى سويت لنا ترجيع شرايين بعد سنة ونص وهو سوى عمره 38 سنة، بعد سنة ونص وقطعت رجله اليمنى، بعد نصف سنة يعني بعد سنتين من العملية أصيب بجلطة في الدماغ. وهذا الأخ اللي زاملني أو رافقني في رحلتي إلى المغرب قلت لكم أصيب بجلطة سبب التدخين وعمره 33 سنة، فمن يريد أن يكون محلول وهو ما بعد بلغ 40؟ بلاد العالم كلها حاربت التدخين، في أمريكا وكندا أصبح المدخن يعتبر من طبقة منحطة، يعني لا يعني واحد من الأخوة راح لكندا فقول له يعني شوف بطل تدخين وتبي تروح كندا، قال لا عندهم هناك ما يدخن إلا رجل منحط، يعني طبقات تعبانة. الناس الآن المحترمين إذا بدخل لن يفتح لدخله في الشارع، مع أن في بعض الشوارع ممنوعة، البسات ممنوعة، المقاهي ممنوعة، المستشفيات ممنوعة، المحلات الجرية ممنوعة، وحورب التدخين في العالم، ونريد المحاربة في هذا لأنه مضر. إخواني، السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يجب على المدخن؟ يجب على المدخن أن يجزم أن التدخين حرام، يشك في حرمته ويتق الله ويترك لهذا السبب فقط لتصلح نيته ويؤجر عليها ويعان من الحي القيوم. وعليه أي المدخن أن يكثر من الدعاء ليلا ونهارا في سجوده وقيامه. وهناك طرق أنصح فيها استعملها بعض الأخوة وجاءت فيها فائدة مع فارق التشكيل. شيل البكت يا أخي وضع بدالة المصحف الصغير الأزرق، كل ما هميته بتدخن طلع المصحف واقرأ آية وتذكر الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تأخذ أجر تذكر الله. هذه حالك فتك التدخين، ضع مصحف صغير بس في جيبك وتبات واسأل أمك وأبوك وزوجك وعيالك دعوني علشان هدف التدخين. أحد الأخوة يقول دعوت الله باستمرار 6 أشهر وفيها قيام ليل إلا أن الله سبحانه وتعالى شفاني من التدخين بعد 32 سنة تدخين، عجزت في كل شيء اتجهت له في الدعاء وشفاني الله. ولا ينسى هذا المدخن المسكين قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا إيجاز عن أمراض القلوب، أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها. إخواني، عجبا من أولئك الناس يبكون على من مات ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد، ويبحثون عن علاج سريع وبأي ثمن وفي أي وقت وفي أي مكان لمن مرض جسده، ويتركون علاج من مرض قلبه وهو الأخطر، ويخشون انتشار أمراض الجسد فيأخذون الحيطة والحذر وبذل الجهود للوقاية من أمراض الجسد، وينسون إلا ما رحم ربي منهم الوقاية والحيطة من انتشار أمراض القلوب. إن مرض الجسد يؤثر على صاحبه وإن تعدى أثر على مجموعة محدودة من البشر، ولكن أمراض القلوب تؤثر إذا انتشرت على الأمة بكاملها وتؤدي إلى الغمة وتكون بذلك النقمة من الله سبحانه وتعالى. إخواني، اعلموا أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد، لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد والمعاصي يا أخوان بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب كما تفسد الأطعمة المسمومة الجسد وقد تميزه. وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناولها الأغذية النافعة في أوقات متقاربة، وإذا تبين له أنه تناول طعاما مسموما عن طريق الخطأ أسرع بتخليص نفسه منه، فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من جسده. وهذا لا يعني أن نترك الجسد يمرض ولا نحث على علاجه، ولكننا هنا نريد أن نقول كما أننا نهتم بعلاج الجسد يجب أن نهتم بعلاج القلب على قدم المساواة مع الجسد. لأن العبد وإن مات وجسده مريض وهو صابر محتسب فإن مصيره إلى ماذا؟ مصيره بأمر الله ورحمته إلى الجنة. أما إن مات وقلبه مريض ولم يعالجه ومات قلبه قبل أن يموت جسده فإن مصيره في النار إن مات على ذلك. إخواني، إنني أتعجب من كثير من الناس عندما يصابون بمرض بسيط في جسده كوخزات بسيطة في القفص الصدري أو ألم بسيط في القلب، فإنه يقلق ويبحث عن العلاج، فليبحث وبأسرع وقت عن أمهر الأطباء ويوسط من يوسط ليصل إليهم، وإن كان هذا مقبول ومطلوب، ولكن إذا مرض قلبه أحدنا باقتراف معصية كم منا يا أخوان يبادر بعلاج قلبه بالتوبة والندم. إخواني، إذا كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير مناقصة بالمرض في الدنيا، فإن حياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة غير محدودة في الآخرة. إخواني، قال عبد الله بن مبارك رحمه الله رأيت المعاصي تميت القلوب وقد يورث الجن إدمانها، وترك المعاصي حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، واستبيحكم عذرا في طول محاضرتي، ولكن هذا لسوء ملقيها ولعدم قدرتي على اختصارها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني وإياكم ويخلص نيتي ونواياكم ويصلح ذريتي وذراريكم وذراري المسلمين، وأن يجعل هذا الوقت لي ولكم محسوبا مباركا نجده في حسناتنا في صحيفتنا يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، اللي يبغى يداخل بالميكروفون هذا الأمر مكتوب اللي بلاسنا موجود أو بلاسنا.
أيها الإخوة، جاء دور الأسئلة، والحقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا، سنحاول الاختصار والتركيز وعلى الاختصار في الأسئلة.
هذا يسأل ويقول
نسمع عن موت الدماغ أو الموت الدماغي، فأرجو من أجل إيضاحه.
موت الدماغ هو موت المخيف المسؤول عن تحريك الوظائف وهي صناعة الوظيفة في الإنسان، والموضوع يطول، ولكنه موت المخيف وليس موت المخ. الدماغ مكون من مخ ومخيف، المخ هو مسؤول عن الحركة وعن التفكير وعن الناس، إنما المخيف مسؤول عن التنفس والنظر وصناعة الفكر صعب وكلامها هي في المكتبة بالعربية عن يعني موت الدماغ تستطيع أنك.
يقول ما هي العلاقة بين استعمال الأدوية بدون استشارة الطبيب أو بأمره وبين مرض القلب، وخاصة ما يستعملها أكثر الناس أحيانا بعدوانية مثل المسكنات البنادول والميكادول وكذا؟
إخواني، لا يزيد عدد البنادول بأي حال من الأحوال اللي تأخذها في اليوم عن 8 حبات. طبعا 8 حبات ما زالت كثيرة، لكن لا يزيد، ما زاد عن 8 حبات ويؤدي إلى فشل الكبد. حاول أنك ما تأخذ أكثر من 6 حبات في اليوم إذا كنت ممن يصابون بصداع مستمر، غير الأدوية، مرة بنادول مرة دواء ثاني، لكن البنادول يجب أن لا نأخذ من أكثر من 8 حبات في اليوم والليلة، وقد يكون الأحوط 6 حبات في اليوم والليلة حتى لا يصل على الحرق. ليس له دعوة.
سؤال
يقول
ما
هي نصيحتك لمن هو مقبل
على
سبيل الطب
من
الشباب
المتقين ان شاء الله؟
اولا، لا تزكي نفسك يا اخي، فمن زكى نفسه فقد ظلمها. فكل امه محمد يجب ان يكونوا مستقيمين، على كل طالب طب او اي طالب ان يتقي الله سبحانه وتعالى ويضع الاخره هي همه والدنيا اخر امره، وأن تكون الدنيا مطيته، وأن يتقي الله في دينه، وأن يحتسب في دراسته وفي وقته، فيبارك الله له. وإذا أتى إلى المستشفيات عليه أن يتسلح بالإيمان، ليحاول أن يقاوم فيها من المنكرات بقدر الإمكان، يغض البصر وترك تقليل الكلام، لكن لابد أن يكون ذو همة عالية، وأن يكون طبيبا ناجحا ذو همة عالية، قويا في علمه، قويا في إيمانه، قويا في جسمه.
يقول ما رأيك في الفرد الذي لا يتأثر بالمواهب وقليل خشوعه؟
عليه بذكر الله سبحانه وتعالى، ما في قلب مسلم إلا ويطمئن بأمر الله، بس هو يصلح نيه ويكثر من العبادة. هذا الشيطان يقول لك إنك ما تخاشع، والناس يبكون وأنت ما تبكي، والناس يخشعون وأنت ما تخشع. عليه اقرأ واقرأ، وكثر من القراءة، كثر من الصلاة، كثر من قيام الليل، وسوف تخشع. ما في قلب ما يخشع إذا اتجه إليه. المهم أن تتجه، لا تجعل الشيطان يوقف اكثرك، أنت ما تفعل شيء، شوف هذا ما شاء الله يصيح وأنت ما تصيح، يبكي وأنت ما تبكي، يسوي لما تسوي. شد على نفسك في الطاعات، رص عليها بالقرآن، علمها، أجلها، والله قلوب الكفران آمنت، فكيف بك أنت وأنت خرجت من أب وأم مسلمين عايش على لا إله إلا الله منذ عمرك من 3 سنين تسمع لا إله إلا الله؟ ما في قلب ما يخشع. المهم أننا الشيطان يجينا يقول هذا ما يخشع، كل قلوب تخشع.
يقول لي
علما تبلغ
من العمر 5 سنوات تحتاج إلى عملية إجراء في قلب مفتوح مقصرة، وسوف تجرى لها قريبا إن شاء الله. سؤاله، هل عمر ابنتي يسمح بإجراء مثل هذه العملية؟
العمر احنا نسوي من يوم واحد الى اكبر واحد سويناه 107 في العمر ما لدعوه، والوزن ما لدعوه. اقل واحد انا سويته 480 جرام وزنه، واكبر واحد ما لقينا له طاوله نركب عليها فربطناه 137 كيلو. فالوزن طبعا ما في كلام، الوزن الكبير يضر، لكن والوزن الصغير مره يضر، لكن لن الوزن يمنع ولا العمر يمنع. المهم هل هو يحتاج العملية ولا يحتاج؟ وأكيد بنتك إذا قرروا أنها تحتاج عملية تحتاج.
تداول عدد منا صور تعرض لقلوب بعض من البشر، صور تعرض قلوب بعض من البشر وفيها لطف الجلالة سبحانه وتعالى، ما صحة هذه العبارات وهل وقفت على شيء منها؟
والله أنا ما وقفت على شيء، والخبر إذا لم يأتي بثقة وموثوق به ما يؤخذ بالظاهر. طبعا الله سبحانه وتعالى المعجزات موجودة، ولكن هذه الظاهر كانت في تركيا أو في مجلة من المجلات كتبت، ولكن التوثيق فيها مطلوب.
يقول ما نسبة نجاح زراعة القلب عالميا؟
نسبة الوفاة في تختلف من مركز لمركز، لكن تتراوح بين 10-20% في يعني يسمونها الموت من المستشفى، يعني المريض يموت قبل أن يخرج من المستشفى، النسبة من 10-20% عالميا وعندنا عند كلنا، ولكن نسبة من 5 سنوات كم منهم يعيش حوالي 55% فقط. يعني لو فرضنا أن في 15 أشخاص لهم سوي العملية لمدة 5 سنين، بعد 5 سنين تجد منهم فقط 5 والباقي مات.
يقول نسمع كثيرا عن السكتة القلبية، فما هي أسبابها من الناحية العلمية؟
الشريان يقف بسبب تكلم بسبب استبادة للدهون الأشياء، فيؤدي إلى الدم ما يجي، فيؤدي إلى العضلة ما يجيها دم فتجيك السكتة القلبية. وأسباب ما ذكرناها أهمها التدخين.
هذا يقول رزقني الله بولد عمره الآن 6 شهور، به عين خلفي، شفة أجنبية، وفتحة في سقف الفم، وفتحة كبيرة في مركز القلب. أحمد الله على هذا وأسأل الله له العافية. سؤال: ما أثر هذه الفتحة التي في مركز القلب على الجسم ككل وعلى حواسه وعلى أعضائه الظاهرة والباطنة؟ ثم إذا لم يكتب له العمر وتوفاه الله، هل أعضاءه الباطنية مثل الكلى والكبد وغيرها تصلح لأن ينفع الله بها من يحتاجها إذا رغبنا في التبرع بها؟
بالنسبة في القلب طبعا ما أقدر أقول لك إيش اللي فيه، لأنه ما أدري وش بالضبط الفتحة هذه فين، وش اللي تأثيرها، حالة طفلك والحالة إذا لم يره مركز قلب أو لا، ما عندي مانع أنك تجيب لنا في المركز نشوفه ونشوف اللي ممكن. أما بالنسبة لأي مريض في القلب فإذا كانت كلى طبيعية وكبد طبيعية يطلع للتبرع، ما له دعوة.
يقول: عرفنا كثيرا أو سمعنا كثيرا عن الأدوية المعنوية التي تصلح القلوب كالذكر وغيره من الأعمال الصالحة، لكن حبذا لو تطرق الدكتور إلى الأطعمة عامة والفواكه والخضروات التي تنفع القلب والشرايين.
الأطعمة لها تخصصيها ولها أصحاب الفن فيها، فباستطاعتك ان تسال اخصائيين الاطعمه، لكن الاطعمه النافعه موجوده عليك بس باستعمال السنه في اكلها، انك لا تكثر ولا تقلل وتاخذ بمعروف.
هذا يسال عن السم وفوائد القلب.
السم ينفع الاشياء للقلب، ولكن كيف تاكله هذه مشكله. السم فيه فوائد كثيره للقلب، مثلا يسيطر على الضغط، يشيل الدهون، حتى ان بعض الدهون لا يسيطر عليها الا بالسم. في عندنا مريض عجزنا ان ننقص دهونه الا لما اكل السم، يقوي المناعه، يمنع الالتهابات، يمنع الالتهابات الفيروسيه، اذا اكله الانسان في وقت انتشار الانفلونزا حماه الله عنها، ففيها فوائد عظيمه. شيلت الاصليه انك تؤذي الناس، فلما انت بتصلي لابد انك تصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اكل ثوم وبطن فلا ياتي به. ففيها قضيه هل تختار الدنيا والدين، الامر صعب.
هذا يقول: تحدثت جزاك الله خيرا عن التوكل على الله بعد حدوث المرض، ونريد منك ان تتفضل بالحديث عن التوكل قبل المرض.
احنا نتكلم عن امراض القلوب، لذا انا كلامي مربوط بالمرض، لكن انت المفروض من بلغت ورشد انك متوكل، مربوط بتوكلك على الله، لاني انا اكلم مسلمين، فما في داعي اقول لهم اجي المسلم اقول له صل او صل، يعني مسلم ان هذا مسلم يصوم ويصلي ويتوكل ويدعو ويستغيث ويرجو ويستعين، لكن مشكلتنا ان العبادات الخمس هذه قراناها في ثانيه ابتدائي وقليل منا من يعملها، واللي هي الاستعانه والاستغاثه والرجاء والتوكل. هذه عبادات كنا نقراها في ابتدائي ونسيتها الامه الا ما رحم ربي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون واياكم من الحافظين لها العاملين.
يقول سؤال عن الحسد كيف علاجه؟
كثير من الاخوه يقولون اذا شعرنا بشيء من يعني الغبطه اللي ما هي مضبوطه السلبيه، ذكرنا عودنا من الشيطان وقلنا الحمد لله من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، وكثر من القران وكثر من الذكر وقل المعوذات وتعوذ من الشيطان يذهب عن السلام بالله، لا تجعل الشيطان يكبر لك هذا فيبعد.
تقول سأل الدكتور جزاك الله خيرا جزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها، وهذه القصص وما سمعنا منه هي قصص قيمة جدا، لماذا لا تلون وتوزع على شيء على هيئة كتب أو مطويات أو شريط مرئي أو مسموم لكي ينتفع بها غير الحاضرين؟
أولا هي على شريط فيديو، جزاهم الله خير الأخوان في كلية الملك عبد العزيز الحربية وكلية الملك ذاتها الجوية، وكانت عندهم محاضرة عام يعني عام قبل عام، يسجلوها ويوزعوها توزيع جيد، حتى أن هيئة الإغاثة هنا المكتب قال لي الأخ عبد الله الجبر أنه توزعت منها 6,000 نسخة في عنيدة فقط، وفرت ملكا في الإغاثة فموجود. أما الكتاب يعني إن شاء الله كتبته ودون فيه جميع السفر، وعلى المعلومية جزاكم الله خيرا، هذه أول مرة محاضرتي تتم وقصتي جميعا تقال في أمراض القلوب. عادة أختصر لأني أرى السامعين قد ملوا، وأنا تجرأت عليكم ولو أني رأيت بكم بعضكم الملل، ولكني قلت لا بد أن أنهي هذه المحاضرة بكامل قصصها حتى تكون موجودة في شريط واحد. فجزاكم الله خيرا على احتسابكم هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدني وإياكم.